مسلم.
نعم
شيخ بارك الله فيك، فاتني من اين اخذنا انه اذا تشوف اخي لمد يدي ان لم يكن في ضرر ان نبينه له، من اين اخذنا؟
من قولي انما فعلت هذا، لان الصحابه سوف يتشوف ليش فعل. ثم هناك ايضا في قصه اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه اذا صح سندها، انه كان له اصياد يموت احدهم ثم يوصيه الى الاخر، حتى ذكروا له ان في ان بين كتفيه خاتم النبوه، فخرج يوما الى البقيع فراى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبره، يعني صار وراءه وجعل ينظر، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يريد ان يطلع الى خاتم النبوه، فانزل رداءه، نزل رداءه حتى راه. هنا ايش كيف رجوعه القهقره؟ يعني على وراء لا لا بد، لأنه لا بد أن يرجع القفر، لأنه لو رجع على وجهه لكان في القبلة خلف ظهر سليم. لا لا ما في ثلاثة، هو خمس دقائق
لا لا هذا أبو خالد
سبحان الله عشان لا نعم سليم عدل نعم كيف؟
أول الفقهاء يوز ارتفاع الماموم على الإمام، وارتفاع الماموم ما في مصلحة، ارتفاع الإمام في مصلحة، لأن يشتون الإمام.
أي نعم.
ما بيشتون الإمام.
له ورد حديث في نهي الإمام عن أن يكون أرفع من الماموم.
خاصة يعني.
أي نعم. ها ناخذ. ما دام عندنا قائد مشكلة. طيب.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. قال النووي كراهة الاختصار في الصلاة. قال مسلم وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن مبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة.
الخصار معناه أن يضع الرجل يده على خاصرته هكذا، وذلك أنه ورد التعليل به بأنه فعل اليهود، ورأينا كثيرا من الإخوة يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، فأخشى أن يكون هذا نوع من الاختصار لأنه يضع على خاصرته، ويدعون أن القلب محله هنا، وإذا وضعوا اليد على القلب يعني يكون أحسن، وهذا استحسان لا وجه له، بل توضع اليد اليمنى على اليسرى في الوسط. نعم.
باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
نعم.
حدثنا
كيف؟ أي مختلف. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلا فواحدا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة.
هذا أخي يبين ما سبق وأن المراد بمسح الحصى في المسجد إذا كان الإنسان يصلي، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فرش بالحصبة، فإذا أراد الإنسان أن يسجد مسح الحصى من أجل التسوية، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقال إن كنت فاعلا فواحدا، لأنه يحصل بها المقصود. ووجه الكراهة أو وجه النهي أنه من باب العبث في الصلاة، والعبث في الصلاة أقل أحواله الكراهة. وفي هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج، لا تتلفت ولد، أنه لا حرج أن يسوي الإنسان موضع السجود، وقد يضطر الإنسان إلى ذلك أحيانا فيما لو كانت الأرض غير مستوية وكانت صلبة، فلا بد من التسوية. وفيه أيضا أنه يستفاد منه بفحوى الخطاب أنه لا بد من الاستقرار على السجود، فلا يكفي وضع الجبهة بدون أن يستقر. ولهذا قال أهل العلم لو أنه سجد على فراش من قطن أو صوف غير ملتبس فإنه لا يجزئ حتى يكبسه ويستقر. ويؤيد هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فتأمل قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته، فدل ذلك على أنه لابد من التمكين والاستقرار. نعم. أحمد.
بعض الناس إذا سجد على مكان معصر بالتراب أو غير من نظر النمل أحيانا تجد يمسح مكان موضع جبهته، هل هذا مثل ما ورد في الحديث أو أنه قد يكون من باب أولى أو
خير؟ نفس الشيء وهذا مثله عبث، بل هذا أهون من الحصى. هذا حتى لو سجد عليه الإنسان وانكبس فهو أهون من الحصى.
وقد يكون أنه يخشى أن يقصف الجار،
قد حصل يخشى يخشى
أن مثلا يدخل في
أنفه
فقال أنا أمسح حتى.
أما إذا كان الإنسان ينفخ إذا سجد يمكن يدخل في أنفه، أما إذا كان نفس عادي ما أظن أن التراب يتطاير على أنفه، لكن على كل حال إذا خشي ما في مال، حتى لو خشي وضع من دين على ذلك ما في مال. نعم شرافة. إيش يكون إيش؟ يكون
موضع رحمة والتراب الذي
نعم يحتمل المعنى هذا الرحمة تواجهه، ويحتمل أن المعنى أن الإنسان كلما كان أخطأ لله وأذل كان أقرب إلى رحمته. نعم. فضع عندي كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. ها؟ هو أصل المؤلف مسلم رحمه الله ما ترجم ما يترجم إما النووي أو بعض التلاميذ الآخرين. نعم.
باب النهي عن الوصاق في المسجد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
هذا أيضا من الأشياء المكروهة البصاق في المسجد، فإن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث إزالة ما يؤذي وإن كان طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حك البصاق مع أن البصاق طاهر، إذ كل ما يخرج من الإنسان من غير السبيلين فإنه طاهر إلا الدم فإن الجمهور على أنه نجس. وكذلك يستثنى مما يخرج من السبيلين المني فإنه طاهر على القول الراجح. واستدل بهذا الحديث الحلولية من الجهمية وغيره، وقالوا هذا يدل أن الله في الأرض، لأن الرسول قال فإن الله قبل وجهه. ولكن هؤلاء ممن يتبعون ما تشابه منه. هذا الحديث مشتبه وعندنا نصوص محكمة بينة ظاهرة، وهي ثبوت علو الله عز وجل بذاته وأنه فوق كل شيء، وهذه محكمة ولا يجوز لنا أن نعدل إلى المتشابه عن المحكم، فللواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم، لأن الله تعالى قال هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب. وعلى هذا فكيف نجمع؟ نقول إنه أولا أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو قريب في علوه علي في ذنوبه، ليس كمثله شيء. وإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا فهو محيط بكل شيء ولا يمكن أن يقاس بخلقه. هذه واحدة، وهذا الجواب يدل عليه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الوجه الثاني أن نقول إنه لا منافاة بين كون الشيء قبل وجهك وكونه في العلو، فإنك عندما تصلي بل عندما تستقبل القبلة عندما تستقبل الشمس عند غروبها أو شروقها تجد أنها قبل وجهك مع أنها في السماء بعيدة عنك. وإذا جاز هذا في حق المخلوق فجوازه في حق الخالق من باب أولى. والمهم اعتماد القاعدة العامة التي يتبعها الراسخون في العلم، وهو رد المتشابه إلى المحكم، هذا أهم شيء، لا في باب الأخبار عن الله وصفاته واليوم الآخر والجنة والنار، ولا في باب الأحكام. يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. أما كون الإنسان يتشبث بالمتشابه ليحكم به على المحكم فهذا طريق من الزائغين الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه. وفي هذا الحديث دليل على تحريم البصاق قبل الوجه والإنسان يصلي، لأنه قال لا يبصقن وعلل فإن الله قبل وجهه، ولا شك أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تبصق بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن بصاق الإنسان وهو يصلي أمام وجهه محرم، ولكن هل تبطل الصلاة به الظاهر أنها لا تبطل لأن المعنى يعود إلى شيء يتعلق بغير الصلاة وهو سوء الأدب مع الله عز وجل. سامع ايش؟
هل يفهم قول صلى الله عليه وسلم فان رحمه تواجهه في ظهر خليفه؟
بلوغ
في ظهر خليفه؟
اي ما اظن، لا اظن، لان هذا اسفل ساجد يسجد على الارض. نعم.
بعض العلماء قاس الاتقاط والعصر.
ايش؟
بعض العلماء قاس الاتقاط والعصر على البصائر فقال انه اذا في الصلاه يجب كثارا. انا بصلي.
بعض العلماء قال
قاس على
المصاب فقط يصلي يلتفت يسارا. لا ما يلتفت إذا عطس. أولا أن العاطس مأمور بأن يغطي وجهه وله بيديه كذا لأن هذا يكتم النفس، لكن يغطيه بالرداء كما أو بالغدرة، هذه واحدة. والشيء الثاني أن العطاس بغير اختيار الإنسان، والشيء الثالث أنه لا يلزم في العطاس أن يخرج منه شيء. ثم إذا عطس أين يكون؟ لو خرج شيء أين يكون؟ يكون في الأرض، ما يكون في قبل الإنسان، فلا صحة. ثم أنهم يقولون من ناحية طبية أن الإنسان إذا التفت حال العطاس فهو خطر على أعصابه، أعصاب الرقبة. هنا أخذنا ثلاثة حمد. ثلاثة؟ نعم. أي نعم. لا إله إلا الله. وش حنا ندرسكم من زمان؟ نقول تعالوا التحريف ما هو تأويل. تحريف. ها؟ لا تمر كما أراد الله عز وجل أو كما أراد الرسول إذا كانت حديثا. فإن الله قبل وجهه، لكن كيف كان؟ كيف ذلك؟ الكيف مجهول. هنا
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء، وحدثنا
عن أيوب حاء،
عن أيوب
حاء بدل من أيوب، عن أيوب حاء وحده، والأحسن يظل تمدها لأن حاء ممدودة فيها ألف.
نعم. عن أيوب حاء، وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك، فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعن
يعني نقوله في القبلة أي في جدارها. فمسلم رحمه الله فسر قوله في القبلة أي في جدار القبلة كما هو لفظ مالك رحمه الله. نعم.
جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
هذا فيه الإرشاد إلى أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وأو هنا يحتمل أنها للشك النظار، ويحتمل أنها للتنويع. وإذا دار الأمر بين كونها للتنويع أو كونها شك من الراوي فالأولى حملها على التنويع، لأن الأصل عدم الشك. والجمع ممكن، يعني ممكن أن يقول له حالا إما أن تكون عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وإنما قال تحت قدمه اليسرى لأن اليسرى أحق بالأذى من اليمنى. فإن قال قائل إذا كان في المسجد فكيف يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى؟ نقول أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرا فيمكنه إيش؟ أن يبصق عن يساره. وأما ما عدا ذلك أو تحت قدمه اليسرى فهذا لا يمكن، ولكن يبصق في ثوب ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطة أو نخامة فحكه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
في هذا الحديث ما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل أنه يحرم على الإنسان أن يتنخم قبل وجهه وهو يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب مثلا يتقزز منه كل إنسان، لو استقبلك رجل ثم تنخع بين يديك أترى هذا من حسن الأدب أو من سوء الأدب؟ من سوء الأدب بلا شك. وإذا كان هذا الذي فعلته جبارا فإنه ربما يبطش بك ويعاقبك. وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقياسه الواضح الخفي على الشيء الواضح، وفيه أيضا حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا ذكر ما يمتنع ذكر ما يجوز، لأنه لما كان يمتنع أن يتنخى أمامه ذكر له أنه يتنخى عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وهذا هو طريق القرآن الكريم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فلما نهاهم عن قول راعنا فتح لهم الباب المباح بقوله وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله والموجه لعباد الله أنه إذا ذكر لهم الممنوع أن يذكر لهم المشروع والمباح حتى لا يضيق على الناس. تجد بعض الناس يتكلم عن شيء محرم ويشدد في ذلك والناس محتاجون إليه حسب ما يدعون، لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه. وهذا لا شك أنه نقص في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز فعل ما يستكره من أجل التعليم. من أين؟ من كون القاسم رحمه الله فعل ذلك، تفل في ثوبه من أجل التعليم. لكن قد يقول قائل: القاسم لا دليل في فعله، وذلك لأنه من التابعين ليس من الصحابة. على أن الاستدلال بقول الصحابة فيه خلاف، فيقال: ما فعله القاسم يؤيده عموم الأدلة بأن باب التعيين لا يستقبح فيه ما يستقبح في غير باب التعليم. ألم تقل أم سليم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ مع أن هذا الشيء يستحيى منه ولا تتكلم به النساء، وربما يقصر عن الكلام فيه الرجال أيضا. نعم نعم. نعم. هو قال: فإن لم يجد فليحك ثوبه، فليدخل فيه ثوبه. نعم.
واحد.
يا شيخ، أليس كذا طرف المسجد عندك هنا؟
بنى.
طيب يا شيخ، لو كان المسجد مفروش كيف يبنى؟
أقولك يسقط أفراش على كل هذا. بارك الله أصلا ما لا تجوز النخامة في المسجد، لا تجوز أصلا، لأنه ليس معنى قول الكفارة ودفنها أنه يجوز أن تبصق ثم تدفن. لو كان كذلك لقلنا يجوز للإنسان أن يفعل محظورات الإحرام ويفني، لكن معنى إذا وقع في الإنسان فكفارتها دفنها، هذا إذا كانت تزول بالدفن. أما إذا كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك، لا بد من مسحها حتى تزول، إن كان على فراش أو كانت أيضا في مكان لو دفنها لم تزل. لأنه أحيانا إذا دفنتها فيما لو كان المسجد مفروشا بالرمل، إذا دفنتها يكون هذا أقبح، لأنه إذا وطأ عليه القدم خرجت وصارت تلوث أكثر. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أذية. نعم. إيش؟ هل الأولى التفل في المنديل أو في الثوب كذا؟ أقول هذا سؤالك الآن. لا، في المنديل أحسن، لأن المنديل تختفي، يضعها الإنسان في جيبه ولا يعلم عنها، لكن في ثوبه مشكل، لا سيما إذا كان إنسان كثيرا البلغم. بعض الناس المصابين بهذا الشيء نسأل الله لنا ولكم العافية دائما يكون يخرج منهم هذا الشيء، فلا ينفع في هذا إلا المنديل. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي، وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وحدثنا يحيى بن يحيى
قول عليه الصلاة والسلام: فإنه يناجي ربه. المناجاة تبادل الحديث، فهل المصلي يتبادل الحديث مع الله؟ الجواب نعم، لما ثبت في الصحيح من قوله تبارك وتعالى في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخره. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حث على حضور الإنسان بقلبه وقالبه في الصلاة، لأن الله يعلم ما في قلبه، فلا يعلمن الله منك الإعراض بالقلب عن مناجاته جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، لأن أكثر ما يأتي الشيطان بالهواجس والتقديرات والتفكيرات إنما هو في الصلاة، وإذا سلم الإنسان طار عنه كل شيء كأن لم يكن. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته، وأفضل عبادة بعد الشهادتين هي الصلاة. وأنا أقول لكم الآن، انظروا عداوة الشيطان، أهل الخير تجد بينهم معاداة في كثير من الأحيان، نعم، أهل الشر بينهم تكاتف وتساؤل، لأنهم يرضون الشيطان، وأهل الخير لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان، فلذلك يحرش بينهم ويلقي العداوة بينهم من أجل أن لا تكون لهم كلمة واحدة. فكلما رأى الشيطان إقبالا من العبد على طاعة الله فإنه يهاجمه مهاجمة شديدة عظيمة، أعاذنا الله وإياكم من شر. نعم كمال. قبل الوجه؟ ها؟
يعني لو تنخم أحد في المسجد لكن في غير الصلاة.
نعم.
وكفنا. هل نقول إنه مكروه؟
نقول حرام، لأن الرسول قال خطيئة، والخطيئة إثم محجوب.
هل هناك علاقة بين الكلام؟
بين إيش؟
الكلام.
فيما؟ أصل لو تكلم الإنسان بكلمة واحدة في الصلاة بطلت الصلاة. ها؟ ما في علاقة. الإنسان بارك الله فيك اللي يقوى على نفسه وعنده عزيمة يستطيع من يوم يدخل في الصلاة يقطع جميع الهواجس. وما في شك ان كثرة الذكر يطمئن بها القلب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. كيف
حديث هذا فانه ينادي ربه، هل يفسر بقوله فانه قبل وجه ان كان حديث واحد خرج واحد، يعني كنا الصحابي عطف على الحديث؟
لا لا لا، المناجاة غير مثل إن الله قبل وجهه، فالله يناجيه وهو قبل وجهه، يعني ليست هذه بدلا عن هذه أبدا، والمخرج مو واحد. على حديث أنس. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد.
وفي قوله صلى الله عليه وعلى وسلم كفارة دفنها يعني التفل، دليل على أنه تفل بمعنى البزاق. أما التفل المجرد اللي ليس فيه إلا حبات من الريق أو ذرات من الريق فهذا لا يؤثر على المسجد، بل المراد شيء يؤثر لقول كفارتها دفنها. وهذه الذرات اليسيرة هذه لا تحتاج إلى دفن لأنها ليس لها جرم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
نعم الأذى يماط عن الطريق يراد به كل ما يؤذي كل ما يؤذي من حجر أو شوك أو ماء أو قشر بطيخ أو غير ذلك. وإذا كان إزالة هذا من محاسن الأعمال فإلقاء هذا في طريق الناس من مساوئ الأعمال. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسألة وأن لا يلقي في أسواق المسلمين ما يؤذيهم. وأما المساوي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن وهذا دليل على أن دفن النخاعة في المسجد فرض كفاية لأن الإثم يتعلق بالجميع. طيب فإذا كان المسجد له من نظف من فراشين أو غير ذلك فهل تبرأ الذمة إذا تركت ذلك أو نقول إما أن تدفنها أنت وإما أن تخبر الثاني؟ نعم نعم الثاني كما قال العلماء فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك أطرته الريح إلى بيتك ثوب الجار فهل يجب عليك أن تذهب به إليه أو يجب عليك أحد أمرين الذهاب به إليه أو إخباره؟ الثاني فإذا قلت فلان إن الثوب قد سقط على بيتنا كفى هو الذي يأتي ويأخذ وإن ذهبت به إليه فهو أحسن. نعم جمال لا ما قال المسجد قال إذا رآها الإنسان ولم يدفنها فهذا من مساوئ الأعمال. أبدا هذا هو الوقت يعني مثلا الذي بصر ما دفنها راح مر بها واحد من الناس يقول يجب عليك أن تدفنها أنت فإن تركها الناس فهذا من مساوئ الأعمال. نعم لا عن يسار ايش لا يبصق عن يمين يكون عن يسار حتى في غير الصلاة يبصق عن يسار. نعم لا مطلقا كل مصلي لا يبصق امامه. خدم ثلاثة
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بنعله. وحدثني
في هذا الدين على مسائل. المسألة الأولى أن النخاعة طاهرة لأنها لو كانت نجسة ما دلكها بنعله وهو قد خلع نعله لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى. ثانيا مشروعية الصلاة بالنعال لقوله دلكها بنعله وفي أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة لأن الدلك بالنعل يحتاج إلى حركة. نعم
وحدثني يحيى بن
ميلة ألم تعلم شأن الوزغة أنها تنفخ النار على أبيك إبراهيم هل يكون بينك وبينها يوما من الدهر صداقة؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل أوزار، اقتلها في المسجد وغير المسجد، لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجد. إذا وصلت الجدار فاغسله إذا كان يمكن غسله، أو حكه إذا كان لا يمكن غسله. نعم. كل
بعد الحسنات
أنا أردت غيرك يا آدم.
قال ولكن يمشي على يساري أو متقدم اليسرى.
نعم.
لتنويع.
نعم.
إذا تبع عن يساري لا تكون هذه المسجد ظاهرة.
إيش؟
إذا تبع عن يساري.
إيه نعم.
لا تكون ظاهرة في المسجد.
ظاهرة؟ إيه ولو كان في المسجد. لكن قلنا لكم إذا كان في المسجد لأن كان آخر واحد من الطرف والجدار قصير. لا، لأن إذا كان في الوسط فقد جاء الحديث البساط في المسجد خطيرة فيدركها بثوب. لا ما شك تنويه، لأنه يمكن أن يكون في المسجد ويبصق عن يساره في الصورة التي ذكرناها. آدم
بعض الحسنات
يعني
ثبت
أن
بعض الحسنات
تجد
السيئات.
نعم.
هل هناك بعض
الذنوب؟ نعم. ثبت هذا؟
في القرآن
والسنة. إيه ما يحتاج. نعم.
هل هناك يعني بعض الذنوب
يجب على الحسنات؟ نعم. المن بالصدقة.
نعم.
يبطله.
نعم.
كذلك السيئات قد تحيط بالحسنات، مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن تعرف فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لأن سيئة هذا تحيط بحسنة هذا، وليس المعنى أن الصلاة يجب عليها أن يعيدها. لا، لا يجب عليها.
وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل،
وهذا يؤيد قوله فيما سبق أو تحت قدمه اليسرى حيث كان يدركها بالنعل اليسرى. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله.
هذا أيضا كما سبق يدل على مشروعية الصلاة بالنعل، وقد ورد الأمر بذلك أي بأن يصلي الإنسان في نعليه مخالفة لليهود، ولكن بشرط أن لا يدخل المسجد حتى ينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى مسحه، وإلا فلا يصلي وهو لم يستبرئ النعليه. ثم إنه قد يقال في وقتنا الحاضر لما كان في المساجد مفروشة لو صلى في نعليه لازم من ذلك ايش؟ مفسدة قد تكون ارجح من المصلحة، وهو ان هذا الفراش تلوث بما قد يكون عالقا في النعل من اذى. ثم انه في احدى السنوات الماضية حدثنا الناس على صلاة النعل يوم الجمعة، وبدأنا نصلي في نعليه، فماذا صنع الناس؟ بدل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون في النعال صاروا يدخلون في النعال، وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعال، فانقلبت المسألة، فرجعنا عن قولنا وفعلنا. لأنه ما في فائدة. ويمكن للإنسان أن يدرك السنة بأن يصلي فين عليه في بيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال في المسجد، ما قيدها في المسجد. نعم ياسر. لا، ثبت في السنة أنه قال أنه كان ينهى عن كثرة الإرتاء ويأمر بالاحتفاء أحيانا سواء في المسجد أو المسجد. نعم. قدرا
الآن كيف يعني
هو الأصل الطهارة، الأصل الطهارة هو أنها ليس فيها شيء شرافة. إيش؟ وهو نعم.
ثم أمر
بأن
يُبصر
عن يسار أو حتى قدر، والنهي أنه بصار في المسجد. ها؟ والنهي. نعم. تعلم عن بصار في المسجد. نعم.
عن يسار
صوفي يكون المسجد. ماذا كان بارك الله فيكم؟ قبل قليل إنه يمكن يكون عن يساره وهو في المسجد، وتكون يكون بصار خارج المسجد. نعم صحيح. ما دام قد ثبت ان البساط في المسجد خطيئه فلماذا نفعل؟ لا بد من هذا الجمع. ويجاب عن كون الرسول عليه الصلاه والسلام دلك بن علي انه لا يتمكن من هذا، ولعله لم يكن بدائه
ان تقلب الشريعه
متيسرا.
مسلم.
نعم
شيخ بارك الله فيك، فاتني من اين اخذنا
من قول إنما فعلت هذا، لأن الصحابة سوف يتشغل ليش فعل. ثم هناك أيضا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه إذا صح سندها أنه كان له أسياد يموت أحدهم ثم يوصيه إلى الآخر، حتى ذكروا له أن في أن بين كتفيه خاتم النبوة، فخرج يوما إلى البقيع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبره، يعني صار وراءه وجعل ينظر، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يريد أن يطلع إلى خاتم النبوة، فأنزل رداءه، نزل رداءه حتى رآه. إيه ايش؟ كيف؟ رجوعه القهقرة يعني على وراء. لا لا بد لأنه لا بد أن يرجع القهقرة، لأنه لو رجع على وجهه لكان في القبلة خلف ظهره. سليم. لا لا ما في سلام. هو خمس دقائق
لا لا هذا البخاري
ظلم. نعم سليم عدل. نعم
الإمام على الإمام
كيف؟
أقول الفقهاء يجوز ارتفاع الماموم على الإمام، ولو ارتفع الماموم ما في مصلحة، ارتفاع الإمام في مصلحة، لأنه يشكون الإمام.
أين؟ له ورد حديث في نهي الإمام عن أن يكون أربع من المأمومين. أين؟ نأخذ.
نأخذ
ما دام عندنا قائد مشكلة. طيب.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. قال النووي: كراهة الاختصار في الصلاة. قال مسلم: وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن مبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة.
الخصار معناه أن يضع الرجل يده على خاصرته هكذا، وذلك أنه ورد التعليل به بأنه فعل اليهود. ورأينا كثيرا من الإخوة يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، فأخشى أن يكون هذا نوع من الاختصار لأنه يضع على خاصرته، ويدعون أن القلب محله هنا، وإذا وضعوا اليد على القلب يعني يكون أحسن، وهذا استحسان لا وجه له، بل توضع اليد اليمنى على اليسرى في الوسط. نعم.
باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
نعم.
حدثنا
كيف؟ أي مختلف. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال فيه: حدثني معيقيب حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة.
هذا أخي يبين ما سبق، وأن المراد بمسح الحصى في المسجد إذا كان الإنسان يصلي، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فرش بالحصبة، فإذا أراد الإنسان أن يسجد مسح الحصى من أجل التسوية، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وقال: إن كنت فاعلا فواحدا، لأنه يحصل به المقصود. ووجه الكراهة أو وجه النهي أنه من باب العبث في الصلاة، والعبث في الصلاة أقل أحواله كراهة. وفي هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج، لا تتلفت ولد، أنه لا حرج أن يسوي الإنسان موضع السجود، وقد يضطر الإنسان إلى ذلك أحيانا فيما لو كانت الأرض غير مستوية وكانت صلبة، فلا بد من التسوية. وفيه أيضا أنه يستفاد منه بفحوى الخطاب أنه لا بد من الاستقرار على السجود، فلا يكفي وضع الجبهة بدون أن يستقر. ولهذا قال أهل العلم: لو أنه سجد على فراش من قطن أو صوف غير ملتبس فإنه لا يجزئ حتى يكبسه ويستقر. ويؤيد هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فتأمل قوله: إذا لم يستطع أن يمكن جبهته، فدل ذلك على أنه لا بد من التمكين والاستقرار. نعم أحمد.
بارك الله فيكم. بعض الناس لما سجد على مكان معصر بالأسوار أو غير من نظر النمل أحيانا تجد يمسح مكان موضع جبهته، هل هذا مثل موارد الحديد أو أنه قد يكون من مرض أو
لا؟ نفس الشيء وهذا مثله عبث، بل هذا أهون من الخصاء. هذا حتى لو سجد عليه الإنسان وانكبس فهو أهون من الخصاء.
وقد يكون أنه يخشى أن يخصى في الجار، وقد قد حصل
يخشى
يخشى أن مثلا يدخل في
أنفه
فقال أنا أمسح حتى.
أما إذا كان الإنسان ينفخ إذا سجد يمكن يدخل في أنفه، أما إذا كان نفس عادي ما أظن يعني ما أظن أن التراب يتطاير على أنفه، لكن على كل حال إذا خشي ما في مال، حتى لو خشي وضع من دين على ذلك ما في مال. نعم شراك. إيش يكون إيش؟ يكون نعم. يحتمل المعنى هذا الرحمة تواجهه، ويحتمل أن المعنى أن الإنسان كلما كان أخطأ لله وأذل كان أقرب إلى رحمته. نعم فضع عندي كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. هو أصل المؤلف مسلم رحمه الله ما ترجم، ما يترجم إما النووي أو يمكن بعض التلاميذ الآخرين. نعم.
باب النهي عن الوصاق في المسجد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
هذا أيضا من الأشياء المكروهة البصاق في المسجد، فإن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث إزالة ما يؤذي وإن كان طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حك البصاق مع أن البصاق طاهر، إذ كل ما يخرج من الإنسان من غير السبيلين فإنه طاهر إلا الدم، فإن الجمهور على أنه نجس. وكذلك يستثنى مما يخرج من السبيلين المني فإنه طاهر على القول الراجح. واستدل بهذا الحديث الحلولية من الجهمية وغيره، وقالوا هذا يدل أن الله في الأرض، لأن الرسول قال فإن الله قبل وجهه. ولكن هؤلاء ممن يتبعون ما تشابه منه. هذا الحديث مشتبه، وعندنا نصوص محكمة بينة ظاهرة، وهي ثبوت علو الله عز وجل بذاته وأنه فوق كل شيء، وهذه محكمة، ولا يجوز لنا أن نعدل إلى المتشابه عن المحكم، فللواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم، لأن الله تعالى قال هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب. وعلى هذا فكيف نجمع؟ نقول إنه أولا أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو قريب في علوه علي في دنوه، ليس كمثله شيء. وإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا فهو محيط بكل شيء، ولا يمكن أن يقاس بخلقه. هذه واحدة، وهذا الجواب يدل عليه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الوجه الثاني أن نقول إنه لا منافاة بين كون الشيء قبل وجهك وكونه في العلو، فإنك عندما تصلي بل عندما تستقبل القبلة عندما تستقبل الشمس عند غروبها أو شروقها تجد أنها قبل وجهك مع أنها في السماء بعيدة عنك. وإذا جاز هذا في حق المخلوق فجوازه في حق الخالق من باب أولى. والمهم اعتماد القاعدة العامة التي يتبعها الراسخون في العلم، وهو رد المتشابه إلى المحكم، هذا أهم شيء، لا في باب الأخبار عن الله وصفاته واليوم الآخر والجنة والنار، ولا في باب الأحكام، يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. أما كون الإنسان يتشبث بالمتشابه ليحكم به على المحكم فهذا طريق من الزائغين الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه. وفي هذا الحديث دليل على تحريم البساط قبل الوجه والإنسان يصلي، لأنه قال لا يبسطن، وعلم فإن الله قبل وجهه، ولا شك أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تبسط بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن بساط الإنسان وهو يصلي أمام وجهه محرم، ولكن هل تبطل الصلاة به؟ الظاهر أنها لا تبطل، لأن المعنى يعود إلى شيء يتعلق بغير الصلاة وهو سوء الأدب مع الله عز وجل. سامع ايش؟
هل يفهم قوله صلى الله عليه وسلم بان رحمه تواجهه في ظهر خليفه؟
بلوغ
في ظهر خليفه؟
ما اظن، لا اظن، لان هذا اسفل ساجد يسجد على الارض. نعم.
بعض العلماء قال الانتقاص والعصر.
ايش؟
بعض العلماء قال الانتقاص والعصر على المصاحف، فقال انه اذا في الصلاه يجد كثاره، انا بصلي.
بعض العلماء قال
قاس على المصاب
فقط الصلاه ينتفك الصلاه، لا ما ينتفك اذا عطس. اولا ان العاطس مامور بان يغطي وجهه وله بيديه كذا، لان هذا يكتم النفس، لكن يغطيه بالرداء كما او بالغدره، هذه واحده. والشيء الثاني أن العطاس بغير اختيار الإنسان، والشيء الثالث أنه لا يلزم في العطاس أن يخرج منه شيء. ثم إذا عطس أين يكون؟ لو خرج شيء أين يكون؟ يكون في الأرض، ما يكون في قبل الإنسان، فلا سحر. ثم أنهم يقولون من ناحية طبية أن الإنسان إذا التفت حال العطاس فهو خطر على أعصابه، أصاب الرقبة. هنا أخذنا ثلاثة حمد. ثلاثة نعم. أي نعم، لا إله إلا الله، وش هل ندرسكم من زمان؟ نقول دعوا التحريف مو تأويل، تحريف. ها؟ لا تمر كما أراد الله عز وجل أو كما أراد الرسول إذا كانت حديثا، فإن الله قبل وجهه، لكن كيف كان؟ كيف ذلك؟ الكيف مجهول. هنا
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء، وحدثنا
عن أيوب حاء،
عن أيوب
حاء بدل من أيوب، عن أيوب حاء وحدثنا، والأحسن يرد تمدها لأن حاء موجودة فيها ألف.
نعم. عن أيوب حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر
يعني أن قوله في القبلة أي في جدارها. فمسلم رحمه الله فسر قوله في القبلة أي في جدار القبلة كما هو لفظ مالك رحمه الله. نعم.
جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
هذا فيه الإرشاد إلى أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وأو هنا يحتمل أنها للشك النظار ويحتمل أنها للتنويع. وإذا دار الأمر بين كونها للتنويع أو كونها شك من الراوي فالأولى حملها على التنويع لأن الأصل عدم الشك. والجمع ممكن يعني ممكن أن يقول له حالا إما أن تكون عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وإنما قال تحت قدمه اليسرى لأن اليسرى أحق بالأذى من اليمنى. فإن قال قائل إذا كان في المسجد فكيف يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى؟ نقول أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرا فيمكنه إيش؟ أن يبزق عن يساره. وأما ما عدا ذلك أو تحت قدمه اليسرى فهذا لا يمكن، ولكن يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطة أو نخامة فحكه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
في هذا الحديث ما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل أنه يحرم على الإنسان أن يتنخم قبل وجهه وهو يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب مثلا يتقزز منه كل إنسان، لو استقبلك رجل ثم تنخع بين يديك أترى هذا من حسن الأدب أو من سوء الأدب؟ من سوء الأدب بلا شك. وإذا كان هذا الذي فعلته جبارا فإنه ربما يبطش بك ويعاقبك. وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقياسه الواضح الخفي على الشيء الواضح. وفيه أيضا حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا ذكر ما يمتنع ذكر ما يجوز، لأنه لما كان يمتنع أن يتنخى أمامه ذكر له أنه يتنخى عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وهذا هو طريق القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهاهم عن قول راعنا فتح لهم الباب المباح بقوله وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله والموجه لعباد الله أنه إذا ذكر لهم الممنوع أن يذكر لهم المشروع والمباح حتى لا يضيق على الناس. تجد بعض الناس يتكلم عن شيء محرم ويشدد في ذلك، والناس محتاجون إليه حسب ما يدعون، لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه. وهذا لا شك أنه نقص في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز فعل ما يستكره من أجل التعليم. من أين؟ من كون القاسم رحمه الله فعل ذلك، تفل في ثوبه من أجل التعليم. لكن قد يقول قائل: القاسم لا دليل في فعله، وذلك لأنه من التابعين ليس من الصحابة، على أن الاستدلال بقول الصحابة فيه خلاف. فيقال: ما فعله القاسم يؤيده عموم الأدلة بأن باب التعليم لا يستقبح فيه ما يستقبح في غير باب التعليم. ألم تقل أم سليم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ مع أن هذا الشيء يستحيى منه ولا تتكلم به النساء، وربما يقصر عن الكلام فيه الرجال أيضا. نعم. نعم. هو قال: فإن لم نجد فليحك ثوبه، فليدخل فيه ثوبه. نعم.
واحد.
يا شيخ، أليس
كذا
طارق المسجد
أن تكون؟ سنة. طيب
يا شيخ،
لو
كان
المسجد مفروش، كيف يكون؟ أقول يسقط أفراش؟ على كل حال بارك الله فيك، أصبح ما لا تجوز النخامة في المسجد، لا تجوز أصلا، لأنه ليس معنى قول الكفارة ودفنها أنه يجوز أن تبصق ثم تدفن. لو كان كذلك لقلنا يجوز للإنسان أن يفعل محظورات الإحرام ويكفي، لكن معنى إذا وقع في الإنسان فكفارتها ودفنها هذا إذا كانت تزول بالدفن. أما إذا كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك، لا بد من مسحها حتى تزول، إن كان على فراش أو كانت أيضا في مكان لو دفنها لم تزل. لأنه أحيانا إذا دفنتها فيما لو كان المسجد مفروشا بالرمل، إذا دفنتها يكون هذا أقبح، لأنه إذا وطأ عليه القدم خرجت وصارت تلوث أكثر. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أذية. نعم. إيش؟ هل الأولى تفل في المنديل أو في الثوب كذا؟ أقول هذا سؤالك الآن. لا، في المنديل أحسن، لأن المنديل تختفي، يضعها الإنسان في جيبه ولا يعلم عنها، لكن في ثوبه مشكل، لا سيما إذا كان الإنسان كثيرا البلغم. بعض الناس المصابين بهذا الشيء نسأل الله لنا ولكم العافية دائما يكون يخرج منهم هذا الشيء، فلا ينفع في هذا إلا المنديل. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي، وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وحدثنا يحيى بن يحيى
قول عليه الصلاة والسلام فإنه يناجي ربه، المناجات تبادل الحديث، فهل المصلي يتبادل الحديث مع الله؟ الجواب نعم، لما ثبت في الصحيح من قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حث على حضور الإنسان بقلبه وقالبه في الصلاة، لأن الله يعلم ما في قلبه، فلا يعلم أن الله منك الإعراض بالقلب عن مناجاته جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، لأن أكثر ما يأتي الشيطان بالهواجيس والتقديرات والتفكيرات إنما هو في الصلاة، وإذا سلم الإنسان طار عنه كل شيء كأن لم يكن. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته، وأفضل عبادة بعد الشهادتين هي الصلاة. وأنا أقول لكم الآن انظروا عداوة الشيطان، أهل الخير تجد بينهم معاداة في كثير من الأحيان، نعم، أهل الشر بينهم تكاتف وتساعد لأنهم يرضون الشيطان، وأهل الخير لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان، فلذلك يحرش بينهم ويلقي العداوة بينهم من أجل أن لا تكون لهم كلمة واحدة. فكلما رأى الشيطان إقبالا من العبد على طاعة الله فإنه يهاجمه مهاجمة شديدة عظيمة، أعاننا الله وإياكم من شره. نعم. كمال قبل الوجه، ها؟
يعني لو تنخم أحد في المسجد لكن في غير الصلاة،
نعم،
وكفنا، فهل نقول إنها مكروهة؟
نقول حرام، لأن الرسول قال خطيئة، والخطيئة إثم محجوب. بين إيش؟ فيما؟ أصل لو تكلم الإنسان بكلمة واحدة في الصلاة بطل الصلاة. ها؟ ما في علاقة. الإنسان بارك الله فيك اللي يقوى على نفسه وعنده عزيمة يستطيع من يوم يدخل في الصلاة يقطع جميع الهواجس. وما في شك أن كثرة الذكر يطمئن بها القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
قوله فإنه يناجي ربه ولكن عن
يفسر بقول
فإنه قبل وجه كان حديث واحد؟ كيف؟ فإنه ينادي ربنا، هل يفسر بقول فإنه قبل وجه كان حديث واحد؟ يعني كنا الصحابة عطوا عن الحديث؟ لا لا لا، المناجاة غير ما تفهم، الله قبل وجه، فالله مناجيه وهو قبل وجه، يعني ليست هذه بدلا عن هذه أبدا، والمخرج مو بواحد. الأحاديث أنس، نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت القتادة عن التفل في المسجد فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد.
وفي قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم: كفرتها دفنها، يعني التفل، دليل على أنه تفل بمعنى البزاق. أما التفل المجرد اللي ليس فيه إلا حبات من الريق أو ذرات من الريق فهذا لا يؤثر على المسجد، بل المراد شيء يؤثر بقول كفارتها دفنه. وهذه الذرات اليسيرة هذه لا تحتاج إلى دفن لأنها ليس لها جرم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
نعم، الأذى يماط عن الطريق يراد به كل ما يؤذي، كل ما يؤذي من حجر أو شوك أو ماء أو قشر بطيخ أو غير ذلك. وإذا كان إزالة هذا من محاسن الأعمال فإلقاء هذا في طريق الناس من مساوئ الأعمال. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسألة، وأن لا يلقي في أسواق المسلمين ما يؤذيهم. وأما المساوي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، وهذا دليل على أن دفن النخاعة في المسجد فرض كفاية، لأن الإثم يتعلق بالجميع. طيب، فإذا كان المسجد له من نظف من فراشين أو غير ذلك، فهل تبرأ الذمة إذا تركت ذلك، أو نقول إما أن تدفنها أنت وإما أن تخبر الثاني؟ نعم نعم، الثاني كما قال العلماء: فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك أطرته الريح إلى بيتك، ثوب الجار، فهل يجب عليك أن تذهب به إليه، أو يجب عليك أحد أمرين: الذهاب به إليه أو إخباره؟ الثاني، فإذا قلت فلان إن الثوب قد سقط على بيتنا كفى، هو الذي يأتي ويأخذ، وإن ذهبت به إليه فهو أحسن. نعم، جمال. لا، ما قال الإنسان، قال إذا رآها من إنسان ولم يدفنها فهذا من مساوي الأعمال. لا أبدا، هذا هو الوقت. يعني مثلا الذي بصر ما دفنها، راح مر بها واحد من الناس، يقول يجب عليك أن تدفنها أنت، فإن تركها الناس فهذا من مساوي الأعمال. نعم. لا عن يسار. ايش؟ لا يبصق عن يمين، يكون عن يسار، حتى في غير الصلاة يبصق عن يسار. نعم لا مطلقا عن كل مصلي لا يبصق أمامه. خذنا ثلاثة.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بنعله. وحدثني
أحد بهذا دين على مسائل. المسألة الأولى أن النخاعة طاهرة، لأنها لو كانت نجسة ما دلكها بنعله، وهو قد خلع نعله لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى. ثانيا مشروعية الصلاة بالنعال لقوله دلكها بنعله، وفي أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لأن الدلك بالنعل يحتاج إلى حركة. نعم.
وحدثني يحيى بن
ميدة ألم تعلم شأن الوزغة أنها تنفخ النار على أبيك إبراهيم؟ هل يكون بينك وبينها يوما من الدهر صداقة؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل الأوزاغ، اقتلها في المسجد وغير المسجد، لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجد. إذا وصلت الجدار فاغسله إذا كان يمكن غسله، أو حك إذا كان لا يمكن غسله. نعم. كل
بعد الحسنات
أنا عرفت غيرك يا آدم.
قال ولكن يجب ما يساري أن تتقدم اليسرى.
نعم.
والله
لتنويع. نعم.
إذا تبع عن يساري لا تكون هذه المسجد ظاهرة.
إيش؟
إذا تبع عن يساري.
إيه نعم.
تكون هذه ظاهرة في المسجد.
ظاهرة؟ إيه ولو كان في المسجد. لكن قلنا لكم إذا كان في المسجد لأن كان آخر واحد من الطرف والجدار قصير. لا، لأن إذا كان في الوسط فقد جاء الحديث البصاق في المسجد خطيئة فيدركها بثوب. لا ما شك تنوي، لأنه يمكن أن يكون في المسجد ويبصق عن يساره في الصورة التي ذكرناها. آدم
بعض الحسنات يعني ثبت أن بعض الحسنات
تجد
السيئات.
نعم.
هل هناك بعض
الذنوب؟ ثبت. نعم. ثبت هذا؟ إيه ما يحتاج ثبت. نعم.
هل هناك يعني بعض الذنوب
يجب على الحسنات؟ نعم. المن بالصدقة يبطله. كذلك السيئات قد تحيط بالحسنات، مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن تعرف فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لأن سيئة هذا تحيط بحسنة هذا، وليس المعنى أن الصلاة يجب عليها أن يعيدها. لا، لا يجب عليها.
وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل.
وهذا يؤيد قوله فيما سبق أو تحت قدمه اليسرى، حيث كان يدلكها بالنعل اليسرى. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله.
هذا أيضا كما سبق يدل على مشروعية الصلاة بالنعل، وقد ورد الأمر بذلك أي بأن يصلي الإنسان في نعليه مخالفة لليهود، ولكن بشرط أن لا يدخل المسجد حتى ينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذن مسحه وإلا فلا يصلي وهو لم يستبرئ النعلين. ثم إنه قد يقال في وقتنا الحاضر لما كانت المساجد مفروشة لو صلى في نعليه لازم من ذلك إيش؟ مفسدة قد تكون أرجح من المصلحة، وهو أن هذا الفراش تلوث بما قد يكون عالقا في النعل من أذى. ثم إنه في إحدى السنوات الماضية حدثنا الناس على صلاة النعل يوم الجمعة وبدأنا نصلي في نعليه، فماذا صنع الناس؟ بدل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون في النعال صاروا يدخلون في النعال، وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعال فانقلبت المسألة، فرجعنا عن قولنا وفعلنا لأنه ما في فائدة. ويمكن للإنسان أن يدرك السنة بأن يصلي في نعليه في بيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال في المسجد، ما قيدها في المسجد. نعم ياسر. لا ثبت في السنة أنه قال أنه كان ينهى عن كثرة الإرتاء ويأمر بالاحتفاء أحيانا سواء في المسجد أو المسجد. نعم. قدرا هو الأصل الطهارة، الأصل الطهارة هو أنها ليس فيها شيء شرافة. إيش؟ وهو نعم ما ذكر ما بارك الله فيكم قبل قليل انه يمكن يكون عن يساره وهو في المسجد وتكون يكون البصاق خارج المسجد. نعم صحيح، ما دام قد ثبت ان البصاق في المسجد خطيئه فلماذا نفعل؟ لا بد من هذا الجمع. ويجاب عن كون الرسول عليه الصلاه والسلام دلكها بنعله انه لا يتمكن من هذا، ولعله لم يكن بداؤه
ان تقلب الشريعه
متيسرا.